أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
الفرنشايز انتشر في السنوات الأخيرة في أمريكا بشكل خاص. الفرنشايز منظومة متكاملة لا يمكن أن تتعاطى مع جزء وتترك باقي الأجزاء. نوع الفرنشايز، هل هو ماستر فرنشايز، هل هو أريا ديفلوبر، أقول لك وش معناها، أو سينجل يونت. الفرنشايز لا يستفاد منه في مسألة الناتج المحلي ما لم يكن هناك تصدير لمنتجات يتم الاستفادة منها.
حياك الله يوسف.
الله يحييك.
يا مرحبا.
يا هلا بك.
فيه جدل حول تاخذ امتياز فرنشايز ولا تكون رائد أعمال، حتى أنهم يقولون أنه رائد الأعمال اللي يبني علامة تجارية خاصة فيه مثل اللي يتزوج ويجيب ولد ويربيه، والامتياز التجاري يعني مع يعني
صح
يعني كأنه يأخذ ولد الناس ويربيه، ثم في أي لحظة يزعلون عليه هل الولد ولا كبر وصار رجال خذوه وانتهت علاقته فيه. فالجدلية هذه ابن علامتك الشخصية وهذا رائد الأعمال لأنه هو اللي يبدأ من الصفر، أو لا والله الامتياز التجاري هو الخيار الأفضل، تستفيد من خبرات سابقة ومنظومة مبنية وتجارب عالمية. طبعا أنت معروف أنك من مناصري الامتياز التجاري، بس برضو هذه مدرسة كبيرة ولها ثقل في السوق، فكيف ممكن نقول أنه الامتياز التجاري أفضل في ظل أنه الامتياز التجاري يبقى المالك، مالك الامتياز له اليد الطولة وله التأثير القوي، والمتعاقد أو الفرنشايزر تسمونه أنتم
الفرنشايزور
هذا هو صاحب الموقف الأضعف في العلاقة.
الفرنشايزي عفوا، الفرنشايزي هو صاحب الامتياز. طبعا في أكثر من نقطة الآن تكلمت عنها، خلنا نأخذ نقطة. أول شيء، ليس كل ابن بار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حقيقة أن المدرسة، هناك مدرستين، مدرسة تؤيد أنك أنت تدعم من أصحاب المشاريع الصغيرة
اللي يبدون بعلاماتهم الشخصية،
علامته التجارية الخاصة فيه، وبالتالي أنت تدعمه من البداية وتعزز فيه القدرة والإمكانات أنه يحاول ينافس ويأخذ حصته السوقية.
جميل.
المدرسة الأخرى تقول لك ادعم الشباب من خلال الفرنشايز.
جميل.
طبعا مع المدرسة الثانية.
لماذا؟
ليس كل الأشخاص أو الشباب بالذات، إن الدعم عندنا في السوق السعودي يتم دعم الشباب هم صغار السن اللي في أول عشرينات، اللي توه متخرج من جامعة أو ما عنده حتى ما دخل الجامعة. هؤلاء أغلبهم ليس عندهم القدرة على المنافسة، وليس عندهم الخبرات، وليس عندهم المعرفة الكافية لعملية بناء العلامة التجارية الخاصة فيه ودخول السوق والمنافسة. والدليل إنه خلال 10 سنوات من 2005 أو أكثر، من 2005 أو 2006، تم دعم عشرات إن لم تكن آلاف المشاريع السعودية. وينها؟
في مشاريع صغيرة دعمت وفشلت
كثير جدا، خرجت من السوق السعودي. لو تم دعم الفرنشايز خلال هذه السنوات الماضية، لو وجدنا الكثير منها موجودة حاليا، ولو وجدنا دعم كبير جدا للعلامة التجارية السعودية وبدأت تنافس. الآن تأخرنا بشكل كبير جدا في دعم العلامة التجارية السعودية وفي ظل المنافسة الآن والعولمة الاقتصادية اللي تحدث، وبالذات مع وجود والسماح للاستثمار الأجنبي ووجود تملك 100% للشركات الأجنبية اللي خاصة في الريتيل أو التجزئة. هذه نقطة. النقطة الثانية، إنه العلامة التجارية السعودية ما زالت أو الشاب السعودي ليس عنده الخبرة الكافية لاختراق الأسواق، والسوق السعودي كبير جدا. يعني أنت تتكلم عن شبه قارة، فلا يمكن يكون، لو بتشغل مثال احنا نسميه الوحدة أو الفرع الواحد، لا تستطيع أن تنافس كثيرا، تحصلك في منطقة واحدة أو في مكان واحد. لكن لو نظام الامتياز التجاري، ستجد أنك أنت تخترق أسواق أو مدن واعدة، بالذات الآن في السوق السعودي عندنا الشمال كله الآن تعتبر منطقة واعدة، وسوق واعد، يعتبر منطقة جديدة حتى، فبالك إذا كنت بتشتغل في الشمال ولا في جيزان ولا في بيشة ولا في راس الخير ولا في جدة، فبالتالي أنت تستطيع أن تحتاج إلى نظام قوي جدا متكامل حتى تستطيع أن تنافس. ولكن هل نحن ضد أنك تبني علامتك التجارية؟ لا، كثير من العلامات التجارية السعودية
إذا كنت تملك الخبرة يعني والقدرة، إذا كنت تعرف تربي هالولد
إذا كان عندك القدرة. وإحنا نسمع براندات جميلة جدا، قيس على مكتبة جرير اللي أنا أصبحت شركة مساهمة، قيس على شركة مراعي اللي كانت في يوم براند بسيط، براندات اللي خلينا نتكلم في الفود وفريش، نتكلم عن همبرجيني ما شاء الله، برجر آيزر، علامات تجارية استطاعت أن تنافس وتتواجد بشكل كبير جدا، وعلامات بل استطاعت أن تنافس علامة التجارية الأجنبية وأخرجتها تكاتك من السوق المنافسين.
طيب نسمع الفرنشايز ونسمع الحين بحكم صدر النظام، فنبي نوضح بس الفرق بين الامتياز التجاري والفرنشايز، بس لان في ناس تخلط.
طبعا الفرنشايز هي الكلمه الاجنبيه
او ترجمه يعني هي بس
لاتينية، لكن الامتياز التجاري هو ترجمه له من باب التعريب.
ما في فرق بين
ابدا
امتياز تجاري او فرنشايز،
لكن جرى العرف في 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 في, في الميدان الاقتصادي وال والأسواق على تسميتها فرنشايز.
صحيح الفرنشايز، أنا من الناس المؤيدين نادي دائما فرنشايز، لأنه هو فرنشايز معروف
عرفاً. هي كلمة إنجليزية ولا فرنسية؟
يبدو أنها من أصول لاتينية أو فرنسية وتم
خلاص صارت عالمية
الفرنشايز. الفرنشايز وهي أداة استراتيجية تستخدمها الشركات عد ومنظمات في عملية التوسع والانتشار ودخول أسواق من ضمن استراتيجيات كثيرة، فيعتبر مثلها مثل الاندماج أو الاستحواذ، أنك تدخل أو تتوسع، فأنت تستخدم أداة الفرنشايز أنك تتوسع. فبالذات مثلا يجد انتشارها في أمريكا، ليش؟ بشكل خاص لأمريكا تعتبر قارة، فكان من الصعب جدا أنك تفتح مثلا إكزامبل في ماكدونالدز في نيفادا وفي أوهايو وتدير نفس الشركة.
هل 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 فيه يعني توثيق تاريخي لبدايات الفرنشايز؟ هل ماك هو فعلا هو أشهر وأول فرنشايز ولا في أشياء؟
أنا سمعت إنه في قبل شركات سينجر أعتقد اللي هي تبع المكاين.
سينجر.
هي بدأت
حقة الزئبق هذه.
أيوة لا قصة الزئبق. سمعت إن هي اللي بدأت أول في الانتشار وعملية إعطاء العلامة التجارية. في عملية الموضوع، وطبعا ليس مهم حقيقة متى بدأت بقدر ما هو كيف نطبق هذا النظام.
بس طبعا فرنشايز غير فرنش فرايز.
أبسلوت أكيد للأسف
هو اللي محلي اللي يحبون البطاطس
دائما. عشان كذا ترى العقل الباطني دائما ترجم إنه فرنشايز مختص في المطاعم والكافيهات
مستمد من فرنش فرايز يعني.
ما أدري علما إن هناك 120 قطاع حاليا تم اعتمادهم. 120
المطاعم واحدة منهم.
واحدة منهم المطاعم أو يسمونها الفود أند بفريج والمشروبات.
بس في شيء مثل بيبسي كوكا كولا هذا يعتبر فرنشايز؟
أنا لا أميل إن تسميتها فرنشايز، هي أقرب إلى لايسنس، إنك تعطي رخصة عملية تصنيع المنتج تحت ضوابط معينة. ما تقدر تسميها 100% فرنشايز بالمعقل.
طب وش الأعمال اللي تشبه الفرنشايز بس مي بفرنشايز؟ أنت ذكرت اللي قاعد تحت الهوال مثل قلت الوكالة واللايسنس.
هي تقريبا 5 اللي متعارف عليها، اللي هي الوكالة واللي إحنا كنا نشتغل أصلا تحت نظام الوكالة.
سيارات وال
نظام مثل ماكدونالدز لها أكثر من 25 سنة موجود في السعودي. جاءت بنظام الوكالة إنك أنت تمثل هذه.
مو فرنشايز يعني؟
هي فرنشايز الشركة الأم الأمريكية. أوكي. لكن هو تحت نظام السعودي، ما عنده نظام تجاري.
دخل في قالب وكالة.
قالب الوكالة. وقيس عليها كثير من العلامات التجارية الآن مثل برجر كينج المتواجدين لها أكثر من 25 سنة أو حولها. عندك الوكالة، عندك التوزيع، عندك التمثيل، وعندك اللايسنس أو الرخصة. تعطى رخصة لاستخدام، بالذات الرخصة تستخدم في عملية الديجيتاليزيشن والأمور الديجيتال، ولا مثلا البوابة الإلكترونية، أو اللي عندهم برامج أو عندهم شركات أونلاين. تقريبا تميل للرخصة أكثر من يكون توزيع. التوزيع لازم يكون عندك منتج، اللهم أنه أقل من الوكالة، بحيث ما عندك صلاحيات في عملية مثلا صيانة أو قطع الغيار أو عملية أنك تقدم خدمات ما بعد البيع بشكل مثل الوكيل. عشان كذا لما تروح تشتري جوال يقول لك ارجع للوكيل.
ارجع للوكيل. اوكي. وقال انا موزع، انا موزع معتمد.
يا سلام عليك. الموزع اقل درجه من الوكاله في عمليه الصلاحيات والقانونيه او الصلاحيات التسويقيه.
في يعني علامات مثل ابل مثلا لها وجود في السعوديه بشكل كبير جدا، ولها متاجر دبي، ابو ظبي، وغيرها يعني. في بعض العلامات مثلا سامسونج مثلا ما نشوف لها يعني ما نشوف لها محلات خاصة. يعني ليش ما نهجت يعني عند يعني السؤال من شقين، أبل لها محلات بس برضو محدودة، كل 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 يعني بعض الدول والدولة فيها يصير محل محلين، بخلاف مثلا تلقى أحيانا علامات أصغر منها لها محلات في كل مكان. أقصد بشكل عام يعني كيف يبنون الاستراتيجية التوسع؟ في شيء تلقى توسع كبير في الفروع مثل صبواي، يعني صبواي أنا شفت في لندن تقابلات نفس الشارع،
صحيح
شيء غريب ما تفهمه. وفي بعض البراندات مرة شديد، يعني تلقاه مثل عندك يعني
فرع واحد في المدينة،
أي فرع واحد في الدولة أحيانا مو في المدينة يعني. فوش الاستراتيجية اللي يبنونها على أساس هاي يختارون الدولة والمدينة والشارع
جميل. الفرنشايز انتشر في السنوات الأخيرة في أمريكا بشكل خاص، لأن أمريكا عشان تنتشر فيه لازم تحتاج نظام يساعدك في الانتشار والتوسع. لو ترجع للأوروبيين ترى نادرا تجد شركات أوروبية تفضل الامتياز التجاري، يحتفظون بالأرث إنه أرث عائلي وشركات لهامية ولا مئة سنة، فيحبون يفضلون الاحتفاظ فيها لأنفسهم وأن يكون ورث عائلي. فما شركة تجد عقود دائما الشركات الأوروبية جدا معقد، تبغى تكتر ليه في طلباتهم تبغى ولا علما من خبرة شخصية، العلامات التجارية الأوروبية أفضل بكثير من العلامات التجارية الأمريكية، وبالذات شمال أمريكا الشمالية. والسبب إن متانتها والنوها وخبرة مرتبطة فيها أسماء شخصية عوائل، يعتبر إرث عائلي. حتى الأسماء اللي نشوفها الآن الأوروبية تراها من جديد طالعة، يعني بعضها ما كملت 10-15 سنة، لكن احتاجوا لنظام امتياز التجاري عشان يدخلون أسواق جديدة أو اختراق أسواق، وهنما شكل دائما تجد عقودهم شوي ما هي متمكنة، دائما تجي العقد مثلا شركة أمريكية يصل 200-300 صفحة، شركات الأوروبية 50-60، الشركات السعودية 7-8 صفحات للأسف.
لكن حتى أنت تحدثت في البداية يمكن عن الأنواع هذه، يعني هل الأنواع هذه هل هي أيضا الأمريكان هم اللي كان لهم دور في التفريق بينهن؟ يعني البيبسي والكولا كلها أمريكية فأخذوها بنمط معين، الماك أمريكي له نمط مختلف، ف اقصد يعني انت كانك تقول ان الامريكان هم اللي بداوا صناعه الفرنشايز وهم المؤثر الرئيسي فيها على مستوى العالم.
اكيد
انا ما اشوف البراندات والمطاعم الشرقيه ضعيفه في هالمجال يعني.
طيب خلينا نرجع شوي خطوه واقول لك على شيء اساسي دائما لما نتكلم عن فرنشايز يتم اختزال الفرنشايز، الادله التشغيليه. الفرنشايز منظومة متكاملة لا يمكن أن تتعاطى مع جزء وتترك باقي الأجزاء. إذا تعاطيت مع جزء أو يعني ركزت على جزء ستفقد المنظومة تكاملها، وهذه الميزة التنافسية في نظام الامتياز التجاري. عشان كذا كثير من العلامات التجارية فشلت في التشغيل سواء محلية أو إقليمية أو دولية. النظام الامتياز التجاري أو منظومة الامتياز التجاري تقوم على مرتكزات، ولما نقول مرتكزات معناها مرتكزات منها الاستراتيجيه والبزنس موديل واللي هو نموذج العمل والاستراتيجيه والتسويق والاوبريشن ايكوسيستم او النظام التشغيلي اللي هو الهيكل العظمي او العصب الحقيقي للمنظمه، واللي كثير المشاكل تحدث هنا، هنا راح نتطرق ليش انها تحدث مشاكل والامور القانونيه. والحمد لله بوجود نظام الامتياز التجاري الان نقدر نقول انه عندنا مستند قانوني لهذا الموضوع. ثم الأمر الأخير أو المرتكز الخامس اللي دائما نقول اللي هو الفارق الحقيقي بين البزنس العادي أو التقليدي والبزنس الفرنشايز، اللي هو الدعم اللوجستي المقدم من مانح العلامة التجارية لممنوحية الامتياز التجاري. بدون هذه المرتكزات لا تستطيع أن تبني منظومة متكاملة. نعم هناك تحت هذه المرتكزات هناك أعمال أو أكتيفيتيز أو أنشطة تتم، ولكن ليست مؤثرة بقدر ما وجود هذه المرتكزات. بالذات ثلاث أشياء اللي هو نموذج العمل والتسويق والنظام التشغيلي، هذه مرتكزات أساسية في استدامة البزنس بنظام الامتياز التجاري.
جميل. لكن بالنسبة للتكاليف الآن يعني احنا بنبسط الفكرة للمستجدين يعني الرواد ورائدات الأعمال المبتدئين. الآن كيف تكون التعامل مع التكاليف بناء مثلا نقول المطعم او الكافي اذا كان بفرنشايز؟ يعني وش الالتزامات والحقوق بشكل عام اللي تصير بين المالك وبين المانح وبين الممنوح.
في نقاط أساسية دائما نهتم فيها بوجود العقد. نوع الفرنشايز، هل هو ماستر فرنشايز، هل هو اريا ديفلوبر، اقول لك ايش معناها، او سنجل يونت. بمعنى لو ماستر فرانشايز، وماستر فرانشايز يحق لك منح الامتياز التجاري لشخص اخر
للغير.
حلو. بينما المطور اللي هو اريا ديفلوبر او مطور المنطقه هو شخص ملتزم بتشغيل عدد معين من الوحدات بنفسه.
جميل.
بالشركه نفسها. السنجل يونت اللي هي الوحده الواحده، واحنا نسميها وحده لانها منفصله عن الشركه الام او الشركه المانحه قانونيا وماليا ومحاسبيا ونظاميا وكل شيء، حتى في الموظفين، فهي مستقلة تماما، عشان كذا نسميها واحدة أو مستقلة وليست فرع من الشركة الأم.
طيب هذا اللي يتكفل برأس المال كامل الممنوح.
صحيح.
ومقابل المانح
صاحب الامتياز.
المانح العادة يأخذ إيش؟
يأخذ عادة في أشياء متعارف عليها، يأخذ اللي هو الفرنشايز فيز اللي هو الرسوم الأولية.
الرسوم الأولية تكون كبيرة،
تعتمد تبدأ من 20,000 30,000 ريال إلى 3-4 مليون.
جميل. من 20,000 إلى 3 مليون
تزيد وتقل على حسب. أنا دائما أسميها مصطلح، ومصطلح قد يكون ما هو مصطلح بس عاد بقوله، دائما أسميها المهر.
المهر.
كل شركة تقول
كل شركة لها مهرها،
هي تقول لك يمكن أقل من غير بس تقول لك أنا أدفع. الآن شركات عالمية تأخذ على قولتهم مبالغ قليلة، ولكن تجبرك أنك جميع المواد تشتريها منها.
حلو.
فهنا دائما العقود كيف يتم التعامل معها والتعاطي معها.
وطول المواد سعرها عالي،
تعتمد طبعا. لا، هنا لازم يقولك لازم إذا جيت توقع اتفاقية تستشير اثنين، محامي وتستشير واحد متخصص في الفرنشايز والبزنس، لأنه بيقولك إذا هذا فعلا مناسب لك في تشغيله أو لا، مش العقبات والعوائق اللي ممكن تشغل. هذا طبعا يسمون الرسوم الأولية، تدفع لمرة واحدة مدة العقد. في بعض الشركات تطلب مبلغ أو نسبة بعد انتهاء العقد عشان التجديد، يكون عادة مبلغ بسيط يعني، أو نسبة بسيطة من 10-20% من قيمة العقد الأساسي. وبعضها ما تطلب
قيمة العقد اللي تقصد المهر يعني.
المهر الأساسي.
بس هل يشترطون مثلا يأخذون جزء من الأرباح السنوية؟
ليست أرباح، يأخذون من المبيعات. وهذا الربح الحقيقي للشركة المانحة. يعني الرسوم الأولية
ما هي شيء
ولا شيء، لو باعوا 10 بكل واحدة مثلا 100,000 ريال، هذه مليون. لكن هذا ليس ربح حقيقي للشركة.
من المبيعات.
عفوا، هذا الرسوم الأولية، لكن الربح الحقيقي اللي يخذون من
المبيعات.
تبدأ من المبيعات اللي 3-4% إلى 12% على حسب قوة الشركة. طبعا في بعض الشركات اللي هي خاصة بالخدمات تأخذ نسب أعلى، تأخذ 15%، بالفنادق تأخذ نسبتين، نسبة من المبيعات ونسبة من صافي الأرباح. كل واحد وكل بزنس إلى بزنس يختلف في هذا الموضوع، لكن متعرف فيه في المطاعم والكافيهات والهذا أنه تأخذ نسبة من المبيعات وليس الصافي. يعني بعت 100,000 ريال في الشهر، تعطيهم 5% 5,000 ريال. يضاف عليها أحيانا نسبة من التسويق تصل 3% من 1-3%. نسبة التسويق هذه تدفع أيضا شهريا على أساس شهري، يتم الالتزام فيها، وعادة أو المفترض أنها تكون بحساب بنكي منفصل. ليش؟ لأنه يجب أن يكون هناك تقرير ربع سنوي أو نصف سنوي من مانح العلامة التجارية وين راحت الفلوس هذه.
3% من المبيعات،
أيضا من المبيعات. يعني كنت مثلا لو بعت 100,000 ريال اليونت الواحدة أو الفرع الواحد، 3% أو 2% 2,000 ريال.
2,000 ريال
ما تستطيع تسوي تسوقها. لكن 2,000 لو كان عندك 20 فرع، أضرب 2، تتكلم عن 40,000 ريال مثلا في الشهر، تقدر تسوي لك حملة تسويقية.
جميل.
تقدر تشارك في خدمة مجتمع، تقدر تدير السوشيال ميديا بشكل جيد، تقدر تسوي لك بروموشن أو إعلانات أو من هالقبيل. وهذا التكامل في الماركتينج.
هذا
التكامل في في الفرنشايز، منظومة متكاملة.
كانوا يتعاونون على تفتيت التكاليف.
تماما. وهذه ترى نقطة القوة من الأشياء، الدعم اللوجستي، من الدعم اللوجستي اللي قدمه مانح العلامة التجارية، نقطة تهمل دائما. هو الهدف الأساسي في الفرنشايز تخفيض التكاليف ورفع الكفاءة.
جميل.
من خلال التعاقد مع السبلايرز أو الموردين، بالتالي أنت لما تشتري كمية 20 فرع، فبتقل عليك التكلفة، تكلفة المشتريات، فبالتالي تقوم بدعم لوجستي جيد، فيكون عندك هامش ربح للفرنشايزي أو ممنوح الامتياز التجاري عالي، مقارنة لو أنت مثلا تأخذ الفرنشايز، عفوا بتسوي العلامة التجارية بنفسك، أو مثلا بتطبع ولا بتشتري مواد خام، ولا حتى لو سيستم، حتى النظام، هتجد أن هذا يقلل عليك التكاليف التشغيلية. هذه نقطة القوة في الفرنشايز، أنه خفف عليك التكاليف حتى في النظام التشغيلي، في التدريب، في التطوير، في التسويق، انت ما عندك القدره او ما عندك المعرفه في التسويق. اداره الحملات التسويقيه واداره الخطط التسويقيه واستراتيجيات التسويقيه ليست هينه، فانت عندك شركه تقوم بكل هذه الامور، حتى في التدريب عندك الادله التشغيليه، انت فقط تفتح المحل وتشغله. وهذه الميزه والجمال في الفرنشايز اللي هي الشموليه والعمق في التنفيذ والاستدامه والابتكار. هذه اشياء لا يجب ان تهمل في مجال الفرنشايز. وجميع العلامات التجارية اللي أخفقت في تشغيل فرنشايز هي أخفقت في أحد هذه العناصر والمرتكزات.
طيب على طاري الإخفاق، يعني معلش أنا بدخل في العمق، وهذا يمكن تذكرون صار فيه بعض قبل سنوات ما يسمى بقضية أو مشكلة مانديفان، هي في حقيقتها فرنشايز
يفترض لكن هي تطبيقها توزيع.
عجيب.
أنا بالنسبة لي ما أجد فرنشايز، لأنه كانت تعتمد على بيع منتجات لشركة معينة في مكان معين تحت اشتراطات معينة. ليس أنا ما أعتبر فرنشايز أقل من يصل الفرنشايز، ولو كان فرنشايز ما وجدنا هذا الخلل، علما أنها قضية نعم في الأخير تم القضاء فيها وانتهى الحكم، ولكن كان المفترض أنه يتم الاستفادة من التجربة هذه وتكون ثرية، وللأسف ما حد تجرأ وسوى دراسة عليها.
بعضهم يقول خل أقول لك الرؤية البسيطة، بعضهم يقول أصلا يعني البضاعة نفسها ما كانت تحتمل، يعني من معقولة ملابس رجالية بتغرق فيها السوق، كل شارع بتفتح محل الملابس الرجالية، لو أنك أحسن فرنشايز بالعالم ملابس الرجالية سوق يعني محدود وموسمي وإلى آخره، يعني فيبقى أنه يعني مو مثل سوق البرجر،
سوق البرجر الآن ماكدونالدز ما يفتح مثلا في كل مكان إكزامبل،
أي ما في شك، بس إنه سوق أكبر من سوق يعني سوق ال
كل يوم يحتاج إنك بتبيع يعني كل يوم
إيه
كل ساعة بتبيع
بالحقيقة. والبضاعة اللي المعذرة بس على المقاطعة خل أقولك يعني من زاوية مستهلك زين، البضاعة برضو اللي تبيعها أنت ما هي بضاعة مميزة وين موجودة اللي عندك، يعني اللي أعتقد من خصائص الامتياز النوعية، يعني عندك شيء نوعي، أنا جاي لمك لأنه عندك شيء أبغاه وما هو موجود عند الثاني. يعني أنا ممكن أتصور الامتياز التجاري في الكافي لأن في مذاق خاص ما تلقى المذاق هذا عند
وخدمة معينة ومنتجات،
لكن يعني اللبس السعودي متشابه يعني ما تفرق كثير يعني.
في علامات تجارية عالمية مثل خلق زابل زارا هذا فرنشايز يعتبر وقيس عليه
اي بس, بس 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 زارا ما هو لجنسية واحدة، يعني زارا يلبسونه كل دول العالم.
يا سلام عليك، اتفق معك. وهذا اللي اقول لك الخلل اللي صار في
جميل
في المانديفان كان نموذج العمل والتارجت اوديس او الجمهور المستهدف.
لو كان ملابس رجالية ما هي خاصة للسعودي فقط يلبسونه أي واحد بالسعودية،
عندنا الآن مثلا خلينا نتكلم من علامة تجارية سعودية نفتخر فيها اللي بلو إيج الشركة السعودية
ملابس
سعودية فأول الآن منتشرة، لكن اللي يشوفه يقول هذه علامة تجارية أجنبية.
صح، وقيس عليها تولد لنا سعودية
ودي الأخ عبدالعزيز. فهذا شيء جميل، هذا يدل على أن فيه سوق محتمل. ما أريد أن أقول أنه التجربة يمكن أخذها من ناحية كمستشار في فرنشايز، إنه كنا نتمنى يكون في دراسة موثقة وبحث عن فشل تجربة معينة للاستفادة منها وتطويعها وتطويرها للمستقبل.
جميل.
يعني الآن إحنا الآن نبحث عن أرقام وكل يعطينا أرقام من عنده، حقيقة ما في أرقام واضحة عن السوق السعودي ولا فرنشايز في السوق السعودي ولا في السوق الخليجي، كلها مجرد توقعات وأرقام يعني من عندنا نقولها.
أجل ليش نسوي دراسات جدوى ونتعب أنفسنا وندفع فلوس عليها؟
دراسة جدوى غير دراسات الاقتصادية اللي كنت تتكلم عنها، يعني أبحاث تسويقية عن مثلا نظام الامتياز التجاري أو العلامة التجارية السعودية أو اللي تم تشغيله.
أقصد دراسات الجدوى إذا ما عندها أرقام دقيقة تعتمد عليها ما يمكن أنها تصل لنتائج.
ومن قال لك أحد يعتمد على دراسات الجدوى؟
يعني هذا اللي أقصده أنا. هذا اللي أقصده. طيب وش فائدة الاستشارات أجل؟
شوف الاستشارات انواع، خلينا نتكلم على مثلا نظام الامتياز التجاري. احنا اصلا قله اللي في نظام اللي يطلق علينا مستشارين، واحنا مع تقصيرنا الواضح ومع خبراتنا يعني المتواضعه، ولكن نبذل قصارى جهتنا ان نكون احنا نقود هذه الصناعه وهذه الخبرات ونطور هذا الشيء، لانه لا يمكن ما حد يعني يجلس وما يحرك الماء.
نعم.
الراكده، فلازم نحن نحرك هذه الراكده ليجي ان شاء الله جيل احسن منا وينقل خبرات لهم ويقود هذه الصناعه بشكل افضل ويتم تطويرها بشكل احسن. لكن لا يمكن نتركها دائما للشركات الاجنبيه تقوم في هذا الموضوع. وهذه بالمناسبه احد عقبات وعوائق تطور صناعه الامتياز التجاري، انه لا يوجد خبراء سعوديين فاهمين في ثقافة المجتمع السعودي، ولا في احتياجات السوق السعودي، ولا حتى في رؤية 2030 اللي معتمد عليها نظام الامتياز التجاري بشكل كبير جدا أو الفرنشايز في تمكين المشاريع الصغيرة المتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي. وش كانت النقطة؟
نحن نتكلم عن الوساطة في الفرنشايز والاستشارات الحين. الوسيط في الفرنشايز واللي يقدم الاستشارات هذا ممكن يكون هو صاحب مصلحة أيضا، منافس عنده استثمار عنده فرنشايز. فيعني كيف أنا كشخص مستجد يعني أتأكد من الاستشارة اللي يعطيني إياها إذا كانت دراسات الجدوى ما تعتمد على أرقام دقيقة وما عندها معلومات؟ طيب الوسيط هذا منافس لي، يعني أبجيك لمك يوسف، أنت يوسف عندك فرنشايزر، عندك يعني علامات وعندك امتيازات تجارية وأنت وسيط للمنافسين لي، فهذا تحدي. يعني أنا ودي أنك تعطيني مبررات للثقة بالوسطاء في الفرنشايز.
طيب هذا الموضوع يحتمل أكثر من جزئية. دائما أنا عندي مركزات الخمسة أساسية في الفرنشايز، ولكن حقيقة أنا أضيف لها عنصر سادس وهو غير ملموس اللي دائما نسميه الإثكس أو الأخلاقيات في الامتياز التجاري. الأخلاقيات في الامتياز التجاري، لا يمكن ينجح نظام امتياز تجاري بدون إثكس أو أخلاقيات، لا تحاول، لأنها علاقة شراكة وعلاقة قائمة على السرية المعلومات، علاقة قائمة على الثقة، علاقة قائمة على الأخلاقيات.
جميل.
بالذات في نظام امتياز التجاري ممكن ما تلاحظه في أشياء ثانية، لكن نظام امتياز التجاري من أول شهرين تلاحظها،
لأنه شراكة هو
يا من المانح فعلا، يا من المانح ونجد عندنا قضايا، يا من الممنوح يا من المستشار نفسه. أوكي. دائما ضعف المعلومة أو قصور في المعلومة أحد أسباب فشل العلاقات. دائما في علاقة الفرنشايز أقوى حلقة في هذه العلاقة هو مانح العلامة التجارية، ويجب دائما ندعمه إحنا في عملية البزنس، لأنه متى ما كان قوي بإذن الله سيستمر البزنس في قوته واستدامته، لكن متى ما ضعف مانح العلامة التجارية هنا يبدأ البزنس يضعف ويبدأ.
أنت عميلك كوسيط المانح ولا الممنوح؟
أكيد المانح، عشان كده دائما أنا مش الممنوح، الممنوح هو عميل المانح. أنا بالنسبة لي كبروكر أو مستشار نقطة القوة عندي اللي هو المانح، هو عميلي
صاحب العلامة.
صاحب العلامة.
طيب الممنوح لو من يستشير؟
الممنوح عادة إحنا في الوساطة يكون دورنا نجمع بين الاثنين، ولكن نعزز القوة في المانح، لأنه في الأخير لما يجينا الممنوح أيضا كمستشار يستشيرنا، إحنا لازم إحنا نصدق معاه في عملية الموضوع. من الأشياء اللي ذكرت في النظام الجديد اللي هو عملية الإفصاح. مسألة الإفصاح هذه أحد النقاط اللي ممكن ترتكز فيها عملية اتخاذ القرار. وبالمناسبة حتى في عملية الإفصاح، حتى في عملية الأوراق، حتى في عملية القوائم المالية، نجد شركات أفلست وخرجت من السوق. بيزا هات أعلنت إفلاسها مش سنتين، كويزن صب أعلنت إفلاسها، تويزر أس أفلست تماما وطلعت من السوق العالمي. فلا يعني، وبيزا هات عندها يمكن 14 أو 16 ألف يونت أو فرع حول العالم، لا يعني هذه الشركة كانت تحقق مبيعات يوم من الأيام وأنها اسمها جيد إنهم قائمة. وممكن الشركة اليوم فعلا أرقامها جميلة، لكن بعد سنة سنتين لأسباب من أسباب الاختلاف البزنس موديل لزيادة التكلفة التشغيلية لوجود منافس فشلت الشركة. فعملية الإفصاح أنا دائما أعتبرها عملية نسبية لنجاح الموضوع.
تفصحون عن إيش؟
يفصح عن القوائم المالية، عن الأرباح، عن التكلفة التشغيلية مثلا للفرع الواحد، للأرباح المتوقعة في بعض الفروع. وللأسف أنا بما أنها شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات عائلية أو مؤسسات فردية، فأنت ما لك ملزم قانونيا بالإفصاح عنها. يعني لانك في
مع التزام منخفضة يعني
تماما، فبالتالي حتى أي أرقام ممكن يعطيك أي أرقام، فعلا يعطيك أرقام جميلة جدا لأحد الفروع الناجحة، ولكن الفروع الثانية قد تخفق، وهذه كثير من يحدث. لأنه في الأخير هو دائما نتكلم، شوف نرجع لنقطتنا الأساسية، الفرنشايز منظومة متكاملة. لا يمكن تقول والله العلامة التجارية جيدة خلاص بشغلها، ترى في علامات تجارية الآن تسمعون فيها كبيرة جدا، لكن من جوا هي تحقق خسائر كبيرة وفادحة. فلا يعني أنه العلامة التجارية من الخارج إنها جيدة،
لها وهاجها ولها
تماما، إنها تنفع إنها تصير فرنشايز. ليس كل ما يلمع ذهب.
طيب وش نقدر نفيد المستمعين اللي يبي يدخلون في الفرنشايز او يبي يستثمرون في 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 الفرنشايز بشكل عام؟ وش مقومات التطور في هذا في هذه الصناعه؟
بالنسبة لي أنا دائما أؤيد أي شخص يبغى يبدأ في البزنس يبدأ في الفرنشايز إذا ما كان عنده خبرة. وأنا بالنسبة لي شخصيا لو كان اليد أو الموضوع بيدي كان دعمت أصحاب الخبرات اللي هم موظفين القطاعات الخاصة اللي عندهم خبرات وعندهم قدرة على التحمل، عندهم قدرة في عمل التعاطي مع التحديات، هو اللي تمدعمهم ماديا ومعنويا ومساعدتهم في العمل وخروج من وظائفهم أوكي والبحث عن موظفين جدد من الجيل القادمة. الفرنشايز هي أداة مهمة جدا في عملية التشغيل واختراق الأسواق، فيجب أنك تبحث عن الشخص المناسب ليمثلك في تشغيل هذه العلامة التجارية. لماذا مهم جدا؟ لما أنت تشغل الآن علامة تجارية مطعم مثلا، خلينا نتكلم وكافيه في عرعر، ترى ثقافة أهل عرعر غير أهل مكة، غير أهل جزان، غير أهل البيشة. فأنت تتكلم من الأفضل دائما تبحث من أهل الديرة والمنطقة اللي يقوم بتشغيل العلامة التجارية. معرفة بالثقافة، معرفة بالسوق، بالتحديات، بالمنافسين، وهذا الجمال في الفرنشايز. لأنه جزء من الفرنشايز أنه يساعدك في تمكين الشباب السعودي
في نفس المنطقة من أبناء البلد
تماما. فأنت تسوي له ما يسمى باللوكاليزيشن أو التوطين. توطين المنتج والعلامة التجارية من أهم العمليات الحيوية اللي تتم في الفرنشايز، وقليل جدا بالمناسبة اللي يجدونها. ونجاح ماكدونالدز كعلامة تجارية، ودائما أتكلم عنها كهي معني ما أشتري منهم، ولكن ك
أنت الخسران
والحق
لا ما أكل خسران ما أكل خسران
لا ويلي
والحق
أزمة يا أخي
والحق يقال إنهم العلامة الأولى عالميا في صناعة الامتياز التجاري.
أنا فعلا أشوف
يا أخي جدا متميزين صراحة،
مدرسة.
لكن مثال على قصدك التوطين أو الإحداث الصورة المحلية، يعني مثلا ماك مسوي وجبة زي ماك أريبيا أو ما أدري شو اسمه، يعني أي علشان يعني تدل
كل
على
كل الدول يسوي فيها، يعني حتى أظن في مصر سوى طعمية
صحيح.
يعني شوف
بس ماك أريبيا ليش جات؟ ماك أريبيا قصتها لما كان في التحديات والمشاكل في محاربة العلامة التجارية الأمريكية
أوكي.
أو مقاطعة التجارة
المقاطعة
العلامة الأمريكية. فمن الذكاء وهذا يقول لك فهم الثقافة
صح، هذا مثال دليل واضح،
هذا دليل دائما تضرب فيه. تبغى مدرسة في الفرنشايز روح ماكدونالدز لا نقاش وطبق عليه.
نفس أذكر إبراهيم قال قصة عن ستاربكس في تركيا.
ستاربكس في تركيا يبيعون قهوة تركية، ما يبيعون إلا بتركيا فقط.
الآن يدخلوا القهوة المختصة أيضا في السعودية،
ودخلوا في السعودية قهوة مختصة، يعني
هذا جزء من التوطين. وعاد ستاربكس برضو حكاية ثانية، يعني فعلا مدرسة أخرى في عملية الاستحواذ وعملية التوسع في المنتجات. يعني السنة هذه أعتقد ذكر أن 3000 فقط في الصين سيتم فتحها في ستاربكس. ما أدري عن الرقم حتى ما
لكن في السعودية لا زالت العلامات السعودية حتى اللي يعني ناجحة في السعودية ما قدرنا نصدرها، ما قدرنا نصدر هيرفي، ما قدرنا نصدر كودو، ما قدرنا نصدر علامات سعودية كثيرة. يعني ليش ما قدرنا نصدر؟
أو التصدير يعني موجود بس بحالات فردية، ما تعتبر، ما تشكل يعني ظاهرة أو ما تشكل تصدير قوي.
حقيقة الأمر لم نصدر الآن علامة تجارية، حتى المحاولات البسيطة تم إغلاق المحلات الخارج السعودية، كثير من العلامات التجارية ورجعوا للسوق السعودي. أنا بالنسبة لي كان كودو علامة تجارية مهيئة أنها تكون علامة عالمية. كان صراحة البزنس موديل كانت علامة، لكن للأسف تم بيعها واستحواذ فيها من الشركة غير السعودية، والله يوفقهم. لكن
بس حتى الشركة غير السعودية ذي ما قدرت تطلع،
لأنهم الآن محتاجين يشغلون في السعودية أو شيء.
السوق محتاجة.
لا كان كودو هذيك في فترة من الفترات سهل جدا أنك تبيعه. خلي أقول لك مثال أيام الابتعاث الأول كانت في مدن كثيرة ممكن تكون سوق للسعوديين، وأنا أعرف شخص سعودي الآن يمتلك ستاربكس في بريطانيا
فرع
فرع
يونت
وبالتالي عملية انك تتملك او تقوم بتشغيل يونت خارج السعودية لاي علامة تجارية اسهل بكثير من تشغلها في
السعودية. طيب شلون ستاربكس عندنا بالسعودية واحد اللي ماخذه، شلون
ستاربكس بالسعودية في السعودية والشرق الاوسط شمال افريقيا
ما شاء الله في الميدل ايست كله يعني
وتركيا بعد واعتقد كازاخستان
ما شاء الله واحد ليش طيب ليش كذا في منطقتنا وفي بريطانيا في امريكا؟
في بريطانيا حصل الشارع الواحد حصل فيه بالذات في ستاربكس
ستاربكسين
ستاربكسين
كل واحد يملكه شخص مختلف
صحيح اللي هو فرانشايزي مختلف. في فتره من فترات سيطرت الشركات الكبيره عندنا بسبب السيوله الماليه ما شاء الله والقدره التشغيل وقله التكلفه التشغيليه وما في ضوابط سيطرت على السوق السعودي، علما وأنه في تقصير كبير جدا يعني في علامات تجارية إلى الآن توا تدخل تبوك وحايل وعرار قصرت، وهذا الآن كان مفروضنا من 10 سنوات داخله. طبعا مع الانفتاح الجديد ومع التوجه الجديد صار سهل جدا أنك أنت تدخل بهذه العلامات التجارية. ونرجع دائما لموضوع الاستراتيجية، استراتيجية الشركة ومنظمة إحنا ما نضدها طبعا، يعني صدقا أنا دائما أقول أنه الشركة عندها قدرة مالية وعندها إمكانات مالية وقدرة تشغيلية من حقها أن تقوم بتمتلك علامة تجارية في الشرق الأوسط إن شاء الله في العالم كله. ما عندنا
في بتيل، تجربة بتيل تجربة حلوة يعني، وأنا حتى فيها كلام عن صندوق الاستثمارات العامة
وأنه
راح يدخل في بتيل ولهم فروع في دبي في لندن، في توسع جميل مع أنها يعني تعتبر علامة يعني الطبقة يعني راقية بس تبقى أنها علامة بشاقة يعني طريقها بشكل ممتاز، وميزتها أنها بعد معتمدة على تمر يعني
منتج سعودي
أي منتج يعتبر سعودي
وهذا ممكن. هذا يمكن إذا بننظر لماحية الفرنشايز لا يستفاد منه في مسألة الناتج المحلي ما لم يكن هناك تصدير لمنتجات يتم الاستفادة منها أو تصنيع. فأنت لو صدرت مثال علامة تجارية كودو مثلا، إذا ما استفدت من اللحوم اللي داخل السعودية والمنتجات اللي داخل السعودية ما استفدت شيء، ما صار عندك فائدة، ما تجبر الشركة أنها تشتري منتجاتك في السوق السعودي. بالذات إحنا عندنا أيضا قصور في موضوع اللوجيستكس، وهذا موضوع ثاني اللي هو يعتمد بشكل كبير جدا عليه الفرنشايز. لكن ننظر لموضوع الآن الفرنشايز من ناحية اللي هو تصدير علامة تجارية، عندنا ضعف كبير جدا جدا جدا، ليس فقط بشكل عام تصدير علامة سعودية، بشكل خاص على علامة الفرنشايز. أولا اللي كان لسبب إنه ما كان عندنا نظام امتياز تجاري، وقد تتفاجأ خلينا نتكلم بشفافية شوي لضعف العلامة، ليش ضعف الفرنشايز في السوق السعودي. أبذكر ممكن نقطتين أو ثلاث نقاط أساسية في هذا الموضوع. النقطة الأولى على خبرتي في مجال الفرنشايز من 2012 حتى قبل، بس خليني أقول 2012 يعني تكلم عن 7-8 سنوات لم أجد مدير تشغيل سعودي. والإدارة التشغيل هي
أهم إدارة،
أهم إدارة في نقل المعرفة الصحيحة والنهاو.
ليش ما في سعوديين؟
لأسباب كثيرة، جزء منها استراتيجيات الشركات إنه ما تؤهل شباب سعوديين للتشغيل، والجزء الثاني إدارة التشغيل من أصعب الإدارات، تحتاج إلى شباب فعلا عندهم خبرات عندهم القدرة على التعلم، عندهم الخبرة لتطوير مهاراتهم، عندهم رغبة.
عند السعوديين طيب شل
لا موجود عند السعوديين كلام تلك العلامة التجارية حقته عنده استعداد إنه يشتغل ليل ونهار فيها، يشتغل فود تراك في عز النهار ما دام البزنس خاص فيه. لكن كموظف للأسف ما في برامج تدريبية خاصة لتأهيل مدراء التشغيل. لما نتكلم عن إدارة التشغيل ترى ما نتكلم فقط أنك أنت شخص يشرف على مثلا يونت ولا مطعم ولا لا، تتكلم عن إدارة العمليات الحيوية كاملة من اللوجستيك والمشتريات، من القدرة على الهيجين والنظافة والعملية الكواليتي والكونتينوس بروف، عمليات كثيرة جدا تتم في إدارة التشغيل الخاصة بالامتياز التجاري.
طيب حصرية الفرنشايز في المملكة، هل مثلا
هل تتوقع أنها تنتهي يعني؟ هل بيتغير شيء قريب؟
ما أتوقع، لأن كل الشركات المالكة العلامات التجارية الكبيرة الكبرى هي شركات عملاقة وعندها سيولة مالية كبيرة، فما أعتقد أنهم محتاجين فرنشايز أو فرنشايزيز أنهم يشغلونها لهم.
يعني على كذا رواد الأعمال بيكونون يشتغلون على الشيء الصغير بس يعني ما
نرجع للنقطة الأولى، نقول أسوي لي علامتي أنا دام يعني زي ما إذا هذا ما أخذ ميدليست.
طب خليني أسألك سؤال ثاني، أنا بسألك هل تعتقد أن كل العلامات التجارية العالمية الآن مؤهلة أنها تأخذ أنها تشغل كفرنشايز؟
لا أكيد لا.
بعطيك أنا بعد معلومة الآن، كثير من العلامات التجارية الأجنبية والغربية بالذات بدأت تخرج من السوق السعودي بسبب بسيط جدا، ان العلامة التجارية السعودية اصبحت اقوى شراسة في المنافسة، اقل تكلفة تشغيلية، جودة عالية، وعملية مهمة جدا اللي هي عملية سهولة وسرعة التطوير. كنا في اذا كانت علامة تجارية اجنبية ناخذ بالاشهر عشان نطور منتج او نتخذ قرار عشان موافقة اعلان او بروموشن او شيء. الان ترفع السماعة صاحب الشركة، ابغى اسوي بكرة اعلان، او بكرة عندي افتتاح، او بكرة بجيب، سهولة العلاقة، سهولة التطوير، سهولة الدعم اللوجستي من صاحب الشركة حتى. قد يكون ما هو بالمستوى الاحترافي، ولكنه سهولة اتخاذ القرار وتطوير المنتجات هنا صار أسهل. هذا اللي تطور العلامة التجارية وأصبحت منافسة بشكل أكبر من العلامة التجارية الأجنبية.
طيب وش سبب فشل بعض العلامات اللي جت السعودية، بالذات في المطاعم، بالذات في البرجر؟ يعني شفنا مطاعم برجر كثير دخلت
زي وينديز. كنت أحبها يعني
عاد وينديز من قديم، بس في أشياء قريبة طلعت من السوق يعني،
زي إليفيشن وزي
وبتطلع تسمع
برجر فيول، وزي وش بعد اختفى من السوق أو على وشك الاختفاء،
بيج سموك برجر.
يلا
طبعا القوة التشغيل عفوا القيمة التشغيلية أو التكلفة التشغيلية للعلامة التجارية الأجنبية أعلى بكثير من العلامة السعودية.
ليش؟
بسبب أنه يأخذون بعض الفوائد أو يسمون البنفيتس، عملية الدعم اللوجستي، عملية الرويالتي عالية جدا،
والمبيعات يأخذ هامش من المبيعات.
هذا طبيعي.
التكاليف عالية وتنعكس على الأسعار مرتفعة
تماما،
يعني وبالضرورة العميل يبي سعر منخفض يلقى
مع جودة ممتاز، بالذات بالمنتجات الاستهلاكية مثل مطاعم البرجر. لما تروح خليني أقول لك همبرجين، خليني أسوق الهمبرجين. من العلامات التجارية الناجحة جدا.
شويت أنت مرة
عزمنا على همبرجين.
أبشر تم والله.
شك مستشار عند همبرجين.
من العلامات التجارية أفتخر فيها. للأسف للأسف إنه ما صرت مستشار عنده، لكن سأكون سعيد لو كنت مستشار عندهم. همبرجيني مثلا من العلامات التجارية اللي بدأت تنتشر بشكل جيد وما توسعوا بشكل سريع، ومع ذلك منتجهم تشتري الآن وجبة كاملة
20 ريال 25 ريال.
تروح للعلامات التجارية تتكلم عن 60-70، لا يمكن تروح تشتري كل يوم العلامات التجارية. وقيس عليها، قيس على كثير من الخدمات اللي موجودة الآن، المنتجات الآن في الأخير بالذات في المطاعم تعتبر جزء من اللايف ستايل عندنا أو الحياة اليومية، فبالتالي أنت تحتاج إلى مطعم. أنت
بس لاحظ بعض حتى بعض العلامات تبدأ بأسعار معقولة، ثم إذا عرفوها الناس وصار
زيد التكلفة التشغيلية. هنا تبدأ تزيد التكلفة الشيء طبيعي.
يعني هل زادت التكلفة ولا هي استراتيجية أنه خفض السعر في البداية كحملة تسويقية؟
ماكدونالدز إذا شفت فيلمه بدأوا في 50 سنت. أوكي 50، الحين الوجبة كاملة 50 سنت، كم يعني بهللات. الآن تشتري وجبة ب 15-20 ريال. أوكي، من 3 إلى 5 دولار تقريبا أو 3 إلى 5 باوند. فمعناه أنه في تطور طبيعي جدا مع التضخم ومع
التضخم. هو السبب
ما أتوقع. أنا أقصد أنه يعني هل هذه يعني فقط الجذب العملاء في البداية، ولا فعلا ارتفعت التكاليف عليه؟
الاثنين. قد تكون هذا عامل جذب في البداية، وإحنا عندنا قيس مطاعم 10 ريال تشتري وجبة كاملة. أوكي الطازج كانت 14 ريال،
كانت
وعندك كان البيك الظهر ما أدري كم،
البيك ارتفع شوي
بس بالمعقول بمنطق. أنا بعتبرها ما زالت أسعار منافسة. أوكي حتى ماكدونالدز مع منافسة تشوف ترى أسعاره مقبولة كأسعار كوجبات. وهذه قوة الفرنشايز.
ليش البيك ما دامك جبت طال البيك، والبيك تجربة مهمة جدا، ليش البيك ما صدرناه إلى الحين؟
غير المنتحلين خارج المملكة يعني.
شوف أعتقد هذه استراتيجية الشركة دائما. أنا أعول الأمور هذه لاستراتيجية الشركة. الشركة تقول كان عندي سوق سعودي،
أصلا الشركة ما دخلت مثلا وسط المملكة إلا في السنة هذه والسنة الماضية،
كانت في الغربية فترة طويلة وما طلعت إلا حتى وهي جاية للرياض، جت القصيم بعدين جت الرياض في الخرج بعدين.
هذه استراتيجية لاختراق الأسواق. في هذه 2-in-1 مطعم أمريكي موجود فقط في ولاية أو ولايتين فقط في أمريكا، ورافض في نيفادا وفي كاليفورنيا.
وهذا شو اسمه جورج تاون كاب كيك اللي ما يوجد إلا بس في دي سي، محل صغير قد الغرفة هذه يبيع كاب كيك السر عليها.
فمعنى هذه ترجع لاستراتيجيات الشركات. الشركة تقول لك البيك ما بعطي فرنشايز من حقه، بذات كان تشغيل
ما اختلفنا.
بس أنا يمكن بعول الموضوع أنه ترى البيك هامش الربح عنده قد يكون محدود، فلما يعطي فرانشايز معناه بتزيد التكلفة التشغيلية، فبالتالي حيفشل النظام التشغيلي. طبعا أنا جالس أفتي وأنا ما عندي تفاصيل كاملة، لكن هذا متوقع
التحليل،
التحليل المتوقع، لأنه البيك من صالح أنه يعطي فرانشايز. لو قلت البيك يعطي فرانشايز من بكرة بتحصل سرة عليه أكثر من شركة الاتصالات السعودية على موضوع البيك، يعني كثير يبغون الفرانشايز البيك. لكن هل فعلا ينفع فرانشايز؟ ما ندري، إذا ما عرفنا احنا تفاصيله الداخلية التشغيلية وقيمناه وقيمنا نظام التشغيل والقدرة. طبعا الدعم اللوجستي ما يحتاج، من أفضل الشركات تقدم الدعم اللوجستي، الخبرات المتراكمة كمنتجات ما عندنا أي مشكلة فيه. ولكن هل فعلا ينفع فرانشايز؟ قد لا يكون ينفع، تكون شركة تشغل بذاتها مثلا كثير المبراندات العالمية الناجحة تشغل بنفس الشركة أو من الصحاب أو ملاك الشركة نفسها.
طيب وش الحين كل حلقتنا راحت في الأكل والمقاهي. طب هل في قطاعات، هل مثلا يوحي هذا الشيء انه مثلا هل كل القطاعات اقدر اسوي فيها فرانشايز ولا في قطاعات مستثنى؟
يمكن اللي فيها تصنيع او يسمونها هاي تك اللي اللي ممكن ما صعب انك تحولها فرانشايز، لكن لا يمنع ان قد يكون جزء منها. عاده في الريتيل التجزئه تنفع فرانشايز، في صيانه البيوت، في صيانه السيارات، في كل شيء يخطر ببالك، محلات السبا ومحلات كلها تنفع.
ايش رايك في تجربه العربيه للعود؟
ما اعتقد انها فرانشايزي، اعتقد انها هي تجربتها في عمليه التوسع الذاتي وفي عمليه توزيع اقرب اقل من تكون فرانشايز.
توزيع
توزيع عندنا احنا
لكن اقصد كقطاع، قطاع العطور المحليه المصنعه محليا انها تكون فرانشايز عالمي،
انها هي تكون
فرانشايز محلي او عالمي. يعني
ما اتوقع انها تنجح.
ما تنجح ليش؟ ما تنجح العطور فرانشايز. يعني احنا عندنا مثلا احنا من اكبر اسواق العود ودهن العود والعطور الشرقية بالعالم. صحيح. يعني والحين حتى شانيل والماركات العالمية صارت تجيب عطور لنا خصيصا عطور فيها. صحيح. نكهة العود. ليش احنا ما نصدرها؟ ليش ما نصنعها محليا ونصدرها كعلامات؟
جميل. الموضوع في شقين، شق هل احنا فعلا مثلا منتج العود او منتج العربيه ينفع يكون فرانشايز؟ انا اقول لك لا.
ليش؟
لانه وين سوقه؟ سوقه في امريكا ولا في فرنسا؟ في شانزليزيه موجود فرع ما تحصل احد يشتريه، لانه ما هو متقبل، ما هي كل
يمكن ما قدروا يسوقونه بالشكل الجيد.
ما اتوقع انه في اقوى من شارع شانزليزيه.
بس مو انك تفتح بالشانزليزيه خلاص.
يا سلام عليك. وغالبا وقد يكون السبب انه نموذج العمل غير مناسب.
ممتاز.
فاحنا دائما نتجه لموضوع من سوقك فيه، مثلا العود ولا العنبر والعطورات الشرقيه، السوق الخليجي والشرق الاوسطي. فاذا انت استطعت انك تخترق.
ليش احنا تقبلنا العطورات الفرنسيه وهي ما هي يعني محليه؟
لسبب بسيط، انه في فتره من فترات ما كان في غيرها. اوكي، مع العلم ان في عطورات الاوروبيه الاخرى بالذات بريطانيا بالنسبه لي افضل من الفرنسيه، لكن ما حد يعرف عنها، وهي عطورات عتيقه جدا وعريقه، ولكن ما هي مشهوره، او خلينا نقول مشهوره في بريطانيا مثلا. فهي بس لانها مشهوره العطر الفرنسي فانتشر فتره فتره، زي ما انتشر مثلا مطاعم البيتزا الامريكيه مع انها هي ايطاليه. اوكي، في الاصل. فدائما قوه التسويق، قوه، وهذه من قوه العلامه التجاريه عاده، هي اللي تؤهل اختراق الأسواق وانتشار العلامة التجارية والمنافسة فيها. فنفس الشيء مثل ما احنا دائما نتميز بدولة معينة تتميز بشيء معين من قوة التسويق اللي فيها.
سعيدين انك معنا في هالحلقة اخوي يوسف.
تسلم،
طيك العافية.
الله يعافيك.
الحين بنروح نتعشى برجر.
حياك الله. يلا زكوا في همبرجيني.
الله يرضى عليك.
حياك الله. يا اهلا وسهلا.
شكرا.
مايكس صديقك المفضل الجديد.